قبل الدخول الى كان كلامنا حول شروط التفسير ومؤهلات المفسر. قبل الدخول في الآية الكريمة التي أشرت إليها الأسبوع الماضي وقلت أنه لا بأس الأخوة يراجعون، هنا أريد أن نتحاور في الصفحة 21 من الكتاب. أنا ذكرت أخوة الأخوة دائما فليأتوا بالكتاب، لأن حمل الكتاب دلالة على الاهتلاء إمام بالمادة. لا بأس، الله إن الله غفور رحيم، نحن نتخلق بأخلاق الله. فلا بأس، لكن بشكل عام يعني عليكم أن تأتوا بالكتاب، وسيما بعض الأخوة طلب التطبيق وسيأتي بحث يلزمه التطبيق، قطعي الدلالة القطعية للقرآن الكريم، بحث أصولي تقريبا يأتي به هنا الشيخ، ولنا نقاط وكلام معه هنا. فلذلك دائما جئوا بالكتاب إلى قاعات الدرس. الكلام كان حول العلوم التي ينبغي للمفسر أن يتحلى بها ويعرفها من أجل الخوض في تفسير كتاب الله، في الصفحة طبعا 21. في هذا البحث جاء المؤلف الشيخ سبحانه حفظه الله في هذا الكتاب بكلام للراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني، نحن في العربية نقول أصفهاني ولا نقول إصفهاني. الراغب الأصفهاني جاء بكلامه حول العلوم التي ينبغي المفسر أن يعرفها. من جملة كلام الراغب الأصفهاني في الصفحة 21 يقول الأخوة اللي ما عندهم كتاب فليستمعوا، لأننا نريد أن نتحاور حول كلام إشكال الشيخ سبحاني يشكل على الراغب الأصفهاني بإشكال. يقول: ولكن الذي يؤخذ على الراغب الأصفهاني هو أن بعض ما عده من شروط التفسير يعد من كمال علم التفسير كالعلم بأصول الفقه وعلم الكلام. يقول أن هذه الشروط أو العلوم التي ذكرها الراغب الأصفهاني وهي علم الأصول وعلم الكلام، يقول هذه من كمالات المفسر لا من الشروط الأساسية. على كل حال ليس هذا بحثنا، فإن تفسير الكتاب العزيز لا يتوقف عليكم السلام على ذينك العلمين على ما فيها من المباحث التي لا تمت إلى الكتاب بالصلة. يقول أن معرفة علم الأصول بتمامه وعلم الكلام بتمامه ليس شرطا في تفسير القرآن، لأنه ليس كل بحث في أصول الفقه أو ليس كل بحث في مثلا علم الكلام داخل في تفسير القرآن وله دور في تفسير القرآن، ليس هذا النقاش. نعم، معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وكيفية العلاج، أو معرفة العموم والخصوص وكيفية التخصيص والإجماع والاختلاف وأسلوب الجمع بينهما والمجمل والمبين، ذكر نصف مباحث علم الأصول التي هي من مباحث علم الأصول مما يتوقف عليه تفسير الكتاب. إذن هناك بعض المباحث قطعا يتوقف عليها تفسير الكتاب، كما أن الآيات التي تتضمن المعارف الغيبية كالاستدلال على توحيد ذاته وفعله وعبادته لا تفسر إلا من خلال الوقوف على ما فيها من المباحث العقلية. يعني هناك بعض الآيات العقائدية، آيات العقائدية تحتاج إلى علوم أو علم، هذا العلم هو الأساس الذي يمكننا من تفسير هذه الآيات. واضح هذا في علم الكلام وعلم الفلسفة نوعا ما أيضا يتعرضون لذلك، وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالقرآن، هذا مسلم طبعا. لكن كلامنا الآن الذي نريد أن تستمعوا إليه جيدا لنتحاور به، وما ربما يقال من أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا مفسرين للقرآن على الرغم من عدم اطلاعهم على أغلب هذه المباحث غير تامة. يا يقول فإن المعلم الأول بعد النبي للتفسير والمصدر الأول للعلوم الإسلامي هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا تعرضنا له أيضا في الجلسة السابقة الصفحة الرابعة والعشرين نعم إننا شرحناه وبيناه هذا في الجلسة السابقة في الصفحة 24 أو نهاية 23. يقول المؤلف الذي يريد أن يتصدى لتفسير القرآن يجب أن يطلب تفسير القرآن من أي في أول مرحلة؟ من أي شيء؟ من نفس القرآن. الذي يريد أن يتصدى لتفسير القرآن أول ما ينبغي الرجوع إليه هو نفس القرآن. يقول في الصفحة 23 فإن أعياه ذلك طلبه من السنة. جيد؟ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وقد قال الشافعي كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. في آيات أخرى وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. يريد أن يقول أن السنة هي الشارح والمبين والموضح لآيات القرآن. إذا كان هناك آيات مجملة السنة هي التي ترفع الإجمال، إذا كان هناك آيات متشابهة الأحاديث هي التي ترفع التشابه عن الآيات. فإذا لم نتمكن من تفسير القرآن أولا بالقرآن فينبغي ثانيا الرجوع إلى السنة والحديث. فإن لم يجده في السنة، هنا كلامنا، فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة. جيد؟ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله. يعني إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولم نجد تفسير القرآن في السنة نرجع إلى أقوال وكلام الصحابة، فإنهم شاهدوا القرآن وكانوا حاضرين عند نزول القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وآله للقرآن، فهم أعلم بالقرائن الحالية والمقالية واللفظية التي كانت عند نزول هذه الآيات، فهم يستطيعون أن يفسروا ويترجموا آيات القرآن. ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، هذا كلامهم. يقولون أن الصحابة مختصون بالفهم، مختصون بالعلم. نعم بعضهم هكذا النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا سابقا دعا لابن عباس، وأبي بن كعب كان من القراء، وأن الوحي نزل يعني يمدح قراءة أبي بن كعب. على كل حال، فما ألطف كلامه في المقطعين الأولين، هذا الآن إشكال الشيخ السبحاني الذي نريد أن نتناقش حوله. يقول فما ألطف كلامه في المقطعين الأولين دون المقطع الثالث، يعني المقطع الأول ينبغي الرجوع إلى القرآن، المقطع الثاني ينبغي الرجوع إلى الحديث، أما الثالث هو الرجوع إلى الصحابة. دون المقطع الثالث فقد بخس فيه حقوق أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإن السنة النبوية ليست منحصرة بما رواها الصحابة والتابعون، فإن أئمة أهل البيت عليهم السلام عيبة علم النبي ووعاته سننه. عيبة يعني معنى الظرف الحقيبة، عيبة علم النبي ووعاته سننه، فقد رووا عن آبائهم عن علي أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله روايات في تفسير القرآن الكريم. كيف وهم أحد الثقلين الذين تركهما رسول الله وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ولعمر الله إن الإعراض عن أحاديث أئمة أهل البيت لخسارة فادحة على الإسلام والمسلمين. هذا كلامه. إذن ملخص كلامه ما هو؟ أنه أشكل على الراهب الأصفهاني بأنه أرجع من يريد تفسير القرآن إلى القرآن والسنة، وثالثا إلى أقوال الصحابة، ويقول أن هذا المقطع الثالث من كلامه بخس فيه حق أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإن السنة ليست منحصرة في الصحابة، بل كلام أهل البيت عليهم السلام أيضا داخل في السنة النبوية. السؤال هو هل هذا الإشكال الذي أورده الشيخ صحيح برأيكم على الراغب الأصفهاني أو لا؟ الإشكال هو هذا. واضح صار الإشكال؟ خب لا إذا صار واضح.
لا ليه؟ كان يقول في بيان الإشكال ذكرتم أن مثلا يعني
أحاديث
أهل البيت تدخل
أيضا
في أحاديث النبوي.
طيب أحاديث أهل البيت
تدخل أيضا فيها حديث النبوي.
نعم وهذا اعتقادنا. السنة عندنا لا تختص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا السنة هي كلام النبي وكلامه كلام المعصوم قولا باختصار. تفضل الشيخ هارون رفعتين.
فإذا يمكن أن نقول بأن يعني راجل الأصفهاني هو يعني أطلق لفظ الصحابة يعني على قبول الصحابة ومنهم
أهل
البيت.
لا يصدق قول الصحابة على أهل البيت أن أهل البيت مجموعة من الأشخاص ومنهم من كان في وقت الرسول
يعني عكس كلام تقول
ومنهم من كان يعني بعد الرسول فلا يشمل الصحابي. ولكن هذا إشكال لا بنا يعني
لا إذا لاحظوا الآن نحن في جلسة اختلف هارون يخالف هارونا.
كتاب الله وإذتي وكتاب الله سنتي لأن السنة هم يشملهم صحيح. فلماذا نحن نتنسي الله لا يجب ماذا يعني عندنا إيجي بعض الجوائد من أهل السنة صحيح كتاب الله وإذتي كتاب الله سنتي نحن نقول لا كتاب الله وإذتي الله صحيح. ولكن إذا نفضل هكذا سنة يشمل العدد كله فلا يجب من فرق.
هذا كلامهم أيضا. هذا ليس كلامهم. هم لا يقولون أنهم يقولون السنة كلام النبي.
لا نحن نفسر كلامهم إذا تعقلنا
هذا. هذا لا يمكن أن تلزمهم. هم يقولون السنة كلام النبي فقط. التفتت تصدى
هو أنه جاء إسلام على هذا اللفظ صحابة وهذا يشمل ما كان عصر النبي دون من جاء بعد النبي من التابعين وغير التابعين. والشيخ سبحانه إشكاله على عليه بحكي هو إسلام على اللفظ أئمة وعندما جاءوا من آخرهم وجاءوا في آخر النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه لا يشمل الصحابة يعني أن داخلوا الآخرين
الأئمة والتابعين. لو كان التابعين قالوا جيزة صحابة تابعين لا الله هناك. هذا صحيح. لكن هذا لأنه عندهم خلاف في حجية كلام التابعين. هم يتفقون على حجية قول الصحابي ولكنهم في التابعي يختلفون. بعضهم مثل الذهبي يقول أما التابعي فهم رجال ونحن رجال. لا هو هذه المقولة المعروفة أنه هم رجال ونحن رجال فلا يرون حجة لقول
يعني إشكال الشيخ. أنا رأيت إشكال الشيخ وارد. هذا يخرج إما من الإمام كريم ومن
إذا حسنا
ويخرجوا ولكن هذا يرى أن قوأهم حجة يعني حجة
ولكن لا أنا أرى أن هذا الإشكال ليس واردا كما يقول الشيخ لأن السنة أنفسهم يعتبرون أهل البيت عليهم السلام سيما الإمام علي والحسنين يعتبرونهم الصحابة ويصدق عليهم تعريف الصحابة. فإذا قالوا يجب الرجوع إلى الصحابة يعني يجب الرجوع إلى الصحابة ومن ضمنهم علي عليه السلام. نعم في بقية الأئمة عليهم السلام الذين لم يعاصر النبي.
هذا مما يرناه سبحانه يقول يخرج أئمة يعني إثنى عشرية ليس أئمة بمعنى يعني ولو في الجملة لا يقصد يخرجهم بالجملة يعني يخرج أئمة أئمة لا بعنوان إمام أو حراسة لا أئمة
إثنى عشرية.
هذا الذي الشيخ يشكي يعني لا يصدق إمام مهدي ولا إمام حسن
ما يصدق
ولا
حسن.
بالنسبة لأن بقية الأئمة الذين ما عاصروا النبي هم إذا أخذوا من الأئمة الذين سرقوه فيقول نص كلام النبي والأئمة يعني لا يوجد يعني كأنهم أخذوا أصلا إمام صادق مثلا أخذ من زين العابدين وهكذا إلى
صحيح لكن هذا يعني هذا يمكن أن يكون يعني نحل يتجزأ الإشكال أقول يعني الإشكال في الإمام علي عليه السلام والحسنين ليس وارد لكن هو بما أنه قال فإن السنة النبوية هو يقول فإن السنة النبوية ليست منحصرة بما رواها الصحابة والتابعون فهو يفسر كلام الراغب الأصفهاني أنه أرجع من يريد تفسير القرآن إلى قول الصحابة والتابعين ويقول فالسنة ليست منحصرة بما رواه الصحابة والتابعون فهذا يعني أن الراغب الأصفهاني أراد بإرجاعه الصحابة والتابعين الصحابة والتابعون بعد يدخل أهل البيت كلهم فيه
الإمام حسن العسكري من التابعين
نعم من التابعين يصدق عليه من التابعين
نعم هو ليس من التابعين هو تقول التابعين يعني الذين يعني هم الذين في مع أصحاب أما التابعي تابعي يسمون الإمام حسن العسكري جدا يعني زمان قريب منا يعني
لا ما شاء الله على كل حال هذا إشكال يعني يمكن أن تقبلوا بهذا الشكل كان عندكم كلام أرجو الاستماع رجاء أرجو الاستماع حتى يكون للدرس
يعني نزلت سن الصحوة عدد الأبناء العامة الصحوة هي تعريف السنة
صحة
من ذهب إنه ومن عاش من عاش بعد
اختلفت
أبعاد
صح بأي معنى
حتى لو من سمع قولا
صحيح لكن بأي معنى نعرف الصحابة أهل البيت يعني الإمام علي والحسن يدخلون
كيف يعرف الإمام حسن عن هذا الإمام
هم يقولون أصلا ويعرفون الصحابة أصلا عندما يذكرون أسماء الصحابة يذكرون الصحابة الصغار والصحابة الكبار ويذكرون الحسن والحسن
فنعم قالوا أن أقصي إمام حسن عسكري ليس إمام حسن مجتبع
نقول من التابعين على كل حال يمكن أن تقول
أن لا يجدك عليه من التابعين التابع التابعي الذي مؤمن بعده أو عشر مع أصحاب أما لذلك يوجد التابعي التابعين حتى التابعي التابعين لا يدخل إمام حسن عسكري
يعني هذا بحاجة لتمحيص أنه منذ أي تاريخ يعني يبدأ مثلا حياة التابعين بحاجة لعمل رجوع إلى التاريخ ولكن على كل حال بهذا المقدار كان المفروض الشيخ أن يوضح يعني أن يوضح
ولكن ما نفهم أن كوله إما يعني يكتب كلهم يعني ليس معنويان في الجملة
إيه إذا كان كلهم يرد هذا الإشكال هم لأنهم يرجعون إلى علي أصلا يرجعون إلى علي عليه السلام وإلى الحسن وإلى الحسين وإلى الزهراء عليه السلام وإلى الحسين على كل حال هذا كلام أذكر الأخوة أن يأتوا بالكتاب الذين ما كانوا موجودين وخصوصا في الدرس القادم وتصور نريد أن ندخل في بحث أصولي نوعا ما ويحتاج إلى تفضيل طيب الكلام حول الشروط والعلوم التي ينبغي المفسر أن يتحلى بها ويعرفها ذكرنا معرفة قواعد اللغة العربية معرفة مفردات ثالثا تفسير القرآن بالقرآن أنه ينبغي على المفسر وهذا شرط في التفسير يعني هنا طبعا المصنف خلط بين شرط المفسر وشرط التفسير على كل حال يهم هنا كثيرا المهم أن هذه الأمور ينبغي أن تراعى أن تكون موجودة
لكن تفسير عقلي
ماذا يفسر؟
نعم
تفسير
بالعقل الذين
على أكثر هذا التأهيل بسرون بالفلسفة والعقلية ماذا تفسير؟ لا يكون إن شاء الله طيب الرابع الحفاظ على سياق الآيات وهذه الآية التي طلبنا منكم الأسبوع الماضي كلفناكم أنه تراجع إن شاء الله لنجد ما هو وجه تموضع هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أنا أذكر الأخوة حتما لعله بعضكم نسي ذلك الكلام حول الحفاظ على الحفاظ على سياق الآيات أن المفسر التفت رجاء ينبغي عند تفسيره أن يوضح انتظام الآيات في السورة الواحدة هذا على أي مبنى على المبنى المشهور والمعروف جدا ولعله من المسلمات إلا من شف أن آيات السورة الواحدة تخضع لنظام ونسق واحد. بعض لا نريد أن نقول علماء، بعض المتخصصين اعتبروا أن القرآن ليس من الضروري أن تكون آياته ذات نظم وسياق واحد، وأنا رأيتها بعيني يعني واطلعت عليها بسرعة. يعني رسالة ماجستير، رسالة ماجستير من البدائع في جامعة قم، وهناك أستاذ مشرف وأستاذان مشاوران، وكالعادة يعني عدم تناسب آيات القرآن، وهو يدافع عن هذه النظرية. هناك بدع في إيران تجدون كثيرا، مثلا هناك أستاذة في جامعة طهران درست في جامعة قم والآن عضو هيئة علمي تدرس في جامعة طهران حسب ما نقل لي طبعا، ورأيت رسالتها في الماجستير حول تعدد الزوجات، إيرانية طبعا، وهي تنكر تعدد الزوجات، تقول لا يوجد تعدد الزوجات في الإسلام وتفسر القرآن. لا أنا لم أطالع لأنه لا يستحق النطق، لأنه خلاف المشهور. المشهور والمسلم بين علمائنا أن تعدد الزوجات مستحب، مستحب، ولا يرتفع الاستحباب بالواحدة. أصل الزواج مستحب طبعا، مستحب مؤكد، إلا إذا مثلا كما تعرفون إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام فينبغي يستحب الزواج. نعم، أما هو مستحب مؤكد ولا يرتفع الاستحباب بالواحدة. لا تصور أنه مكروه. أنا كنت دعونا من هذا البحث الاستفاضي، نرجع إلى كلامنا. بناء على القول المشهور المعروف أن آيات السورة الواحدة منتظمة، لها سياق واحد، لها نظام خاضع لترتب يعني تراتب موضوعي منتظم، يأتي هناك الكثير من المواضع المعضلة في القرآن من ضمنها آية التطهير وغيرها، أنه كيف نوجه الآية في سياق الآيات السابقة واللاحقة. هنا في الصفحة 31 أنا ينبغي أن أقرأ، أقرأ بسرعة جدا طبعا، 232 حول الآيات السابقة. الآية التي نريد أن تفسر لنا وقوعها هنا صفحة 39 أتصور، نعم صفحة 39 من سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا البحث خارج الكتاب، وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول سؤال، هذه الآيات حول أي شيء؟ طيب والآية التالية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإلا حول صلاة الخوف. طيب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اختلف المفسرون في تفسير الوسطى، بعضهم قال صلاة الليل وبعضهم قال صلاة الظهر، والظاهر أنها صلاة الظهر، والظاهر أنها صلاة الظهر. على كل حال الظهر والعصر، لعلها الظهر لأنها وسط النهار، لأن الظهر وسط النهار. على كل حال نعم، هناك قول بالعصر، صحيح هناك قول بالعصر، ولكن ما يحضرني الآن هو أن التفسير المشهور هو الظهر. على كل حال هذه الآية وقعت في سياق عجيب، فنريد من السادة علماء الأمة أن يفسر لنا بما أوتوا من العلم والفضل والموهبة الربانية، سيما إذا فتحوا الباب حتى يتنفس، تعرفون التنفس زيادة الأكسجين يؤدي إلى تنشيط العقل. إن شاء الله اتفقنا مع الإدارة، مع الإدارة أنه سنقيم دورة حفظ القرآن اعتبارا من الفصل القادم، دورة لحفظ القرآن، وهناك سيكون يعني قانون وتوضيح لكل هذه الدورة، فمن جملتها أصول وقواعد حفظ القرآن، صار قطعي يعني هذا الموضوع إن شاء الله، فقط أنا أخطط له يعني أبرمجه. أصول وقواعد حفظ القرآن، من أصول وقواعد حفظ القرآن أنك عندما تريد أن تباشر الحفظ أن تتنفس تنفسا عميقا، لأنك أنت عندما تكون جالس، عندما تكون جالس جلسة عادية لا تتنفس كاملا، وبالتالي يعني لا تسحب الأكسجين المناسب، والأكسجين يشغل الدماغ، طاقة الدماغ هي من الأكسجين على كل حال. فلذلك إذا تلاحظون إذا مثلا أغلقتم الأبواب وسديتم أو صدتم الأبواب كما يفعل الإيرانيون في الصيف، يغلقون المينيبوس، شبابيك المينيبوس، ورائحة العرق ورائحة ما أدري ما أدري لماذا هذا عادة على كل حال لكل شعب وقوم عادة. فتنفسوا نتنفس إذا كان الصف مغلق يؤدي إلى جمود وخمول، صحيح؟ خب الآن بث النشاط في الآية، الآية الآية وقعت في سياق آيات عجيبة. مثلا أنا أقرأ قبل صفحتين لن أقرأ الجميع، يقول عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية. الآية التالية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق الآية التالية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية التالية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الآية التالية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الآية التالية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية التالية ولا جناح والعفو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية التالية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عليم الله. طيب الآية التالية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآية التالية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآية التالية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية التالية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الآية التالية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا لأزواج والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية حول عدة المرأة سابقا كانت عدتها سنة واحدة. الآية التالية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نلاحظ أن الآية هي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وردت في سياق ظاهره بعيد جدا وأجنبي عن الموضوع الذي تتعرض الموضوعات التي تتعرض لها الآية. فتفضلوا يا علماء الأمة ووجهوا لنا هذا الاستغراب. لا أريد أن أقول ذلك. تفضل. هو رفع يده أول واحد. نعم.
هناك أنا بعض
جد
بعض لم يتكلموا عن هذه
المسألة. أحسن. عفوا. هذه أول نقطة مهمة. موضوع تناسب الآيات قل من تعرض له من المفسرين مع أنه موضوع مهم جدا. هذا خلي في ذهنكم.
أما بالنسبة للرسول الكبير الفخر الرازي وأشار إلى
نعم الرازي أكثر من كتب في تناسب الآيات أكثر من كتب. نعم. مفاتيح الغيب. تفسير روح المعاني للآلوسي من التفاسير المهمة جدا والتي يعني تتحامل على الشيعة وله أدلة وشبهات قوية. يعني روح المعاني للآلوسي أو الآلوسي 30 مجلد. تفضل.
هذا الأمثل
تفسير جيد بالنسبة إلى الناس العاديين المثقفين العاديين. نعم. إيه نعم. يعني المثقف إذا أردتم مثلا أن تنصحوا أحدا لمطالعة التفسير ممكن أن يستنصحكم البعض فيقول ما هو أفضل تفسير في مستوانا نحن لسنا متخصصين ولكن نريده مفصلا نوعا ما نقول الأمثل جيد. نعم.
ملخص ما قاله بالنسبة لذكر هذه الآيات من بين هذه الآيات لأن الآيات التي قبل هذه الآيات وبعدها كانت تتكلم حول يعني المشاكل المادية والدنيوية حول الطلاق وما شابه ذلك. فأرادت الآية أن تذكرهم يعني في الأمور المعنويات.
إذن الآيات السابقة ولا
السابقة واللاحقة تتحدث عن أي شيء؟
المشاكل
عن المصالح الدنيوية. فذكرتهم بمصالح الآخرة والمعنوية، المصالح المعنوية والمصالح المعنوية. إذن هذا أول توجيه. والآيات السابقة واللاحقة كلها تتحدث عن مشاكل الطلاق والإرضاع والعدة وجواز التعرض إلى خطبة النساء في إثناء العدة و فجاءت هذه الآيات لتنبه الإنسان أنه خلي بالك مو كل الأمور مصالح دنيوية، فكر أيضا بآخرتك، أنه هذه أمور من أجل مثلا الطلاق محافظة مثلا استبراء رحم المرأة، من أجل استقرار مثلا الطفل وإرضاء الطفل، من أجل هذه الأمور التي ذكرتها الآيات السابقة. ولكن التفتوا يا عبادي أنه ينبغي لكم أن تراعوا المصالح الأخروية أيضا، وهذه الصلاة هي من أهم العبادات ومن أركان العبادة. هذا توجيه، توافقون ما رأيكم بهذا؟
لا
لا توافق،
لا
لا توافق وتوافق،
لا
لا توافق. لماذا؟
أنا أقول يعني لا ليس نظر عن كل آيات القرآن يكون من سياق واحد، صحيح؟ لا يسمى كثير من الأفعال آية الإكمال الدين مثلا يعني يذكر عن الميتة وكذا كبائر قال يوم أكمل ثلاثة الدين. إذا كان مثلا راضية إلى هذا فرشد في خلافهم، أنا لا
إذن هو الآن عملياتك أنتم لما تكتبوا هكذا في الامتحان، الآن الأخوة يقيمون، نحن أخوة نستفيد من بعضنا، أرجو أن لا تنزعجوا، نحن نستفيد، أنا أتعلم وأنتم تتعلمون. الشيء إذا تكتب هكذا في ورقة الامتحان أو تخاطب مثلا رجلا من أهل العلم، يعني ماذا كلامه؟ يعني أنك تنكر التناسب، تنكر التناسب، يعني أنت من أصحاب النظرية أو قليلة ما نريد أن نقول النادرة.
لا صحيح تقول يا أخوة، هاي يجب هناك تناسب، ولا ليس من ذلك يقول لكل آية يجب كثير من العلاج
يعني نعم لا يجب تناسب. هل هذا ينسجم مع فعل الحكيم؟ هل هذا ينسجم مع اسم الكتاب؟
لا،
اسمه كتاب. كل عاقل وكل حكيم إذا أراد أن يكتب كتابا يجعله منتظما.
أنا أشك في من الذي جمع القرآن من البداية هذا ممكن مشكلة.
لا صحيح، ولكن هذا مسلم، هذا مسلم. ترتيب الآيات توقيفي، قلنا هذا متفق عليه عند علمائنا.
ترتيب الآيات.
ترتيب. أنت ما كنت في الدرس الماضي؟ خرجت. لا خرج باكرا. نحن ذكرنا هذا المطلب الأصل، أن ترتيب الآيات توقيفي. توقيفي بأي معنى؟
مثلا ليس كتاب تدريسي حتى يكون مرتب
مقدمة
له
مثلا
له
خاتم
وكذا،
ليس من الضروري. فهذا ما كنت أن تريد أن تقوله؟ صحيح.
إضافة إلى أنه لا هدف الحكيم، إذا كان هدف الحكيم ليس ترتيب موضوعات درسية، وإنما هدف الكتاب هو الهداية.
هداية. يمكن.
هدف الهداية. صح. ولكن أنا أسألك ما هو الهدف من تسوير السين لرصاد؟ ما هو الهدف من تسوير القرآن؟ ما هو الهدف من جعله كتابا؟ تسوير يعني جعله سورة، سورة كردان كما يقولون بالفارسية. تسوير يعني جعله سورة. إذا كان هكذا لماذا جعل الله آياته في سورة واحدة؟ عبثا؟ خب إذا لابد أن يكون هناك هدف. إذا عندكم هدف غير النظم أو مثلا هدفا لهذا العمل الإلهي غير يعني يكون في سياق غير النظم، بعبارة أخرى يعني أنه الله وضع هذه الآيات في سورة واحدة من أجل هدف، وهذا الهدف هو غير يعني التناسب الآيات، يعني لا يقع فيه تناسب الآيات.
كمان
نقول هذا الحديث القرآن دائما نقول يعني
كما نظر القرآن نقدر نقول هو عبارة عن تعريف بالمثال،
تعريف
بالمثال. عندما أراد أن يستدرج أحكام فأراد أن يذكر أنه حافظوا على تلك الأحكام باعتبار أنه كمثالة الحفاظ على الصلاة،
احفظ هذا الكلام، احفظ هذا
الكلام
جيد، هذا احفظه الآن سنطالبك فيه مرة أخرى. جيد هذا الكلام، لكن ما انتهينا من الإشكال. صح تفضل.
ما أقول بأن القرآن نزل تدريجيا.
طيب نزل تدريجيا. ما فهمت نزل تدريجيا
يعني بحسب الواقع نظر
بحسب الواقع، ولكن الوحي هو الذي كان يأمر النبي فيقول له اجعل هذه الآية في الموضع الفلاني في السورة الفلانية. الوحي هذا معنى توقيفي. ترتيب آيات القرآن توقيفي لا اجتهادي. لا ما تلحق معكم آخر الوقت وكذا. طيب إذا انتهينا من هذا الإشكال، لا يمكن أن يجاب عليه. يعني مسلم أن ترتيب الآيات توقيفيا، فلا بد أن يكون هناك نظم، هناك نظما حازما على الآية.
يعني أنا أقول
صح،
التناسب لا بد أن يكون في القرآن، لأن يعني مقام الله سبحانه وتعالى وكلامه يعني أن ليس كلام حكيم مثلا يتكلم كلام ولا يوجد ترتيب في كلامه. أولا في كلامه
تفضل ورتب لنا هذا تكلمنا كيف.
وثانيا في ذهن الأسامي أو القارئ، هذا لابد أن يكون يعني يوجد تناسب في كلامه حتى يستوعب هدف.
صح. الآن الشيخ ذكر هذا أن الآيات تذكر بمصالح الآخرة، أنه نحن استطردنا وتكلمنا في مصالحكم الدنيوية والعدة وكذا، وكيف تتزوجون وكيف تعتد وكيف ترضعون وكيف كذا، ولكن التفتوا مصالح الآخرة والآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الدار الحيوان وهكذا. فهذا التفسير والتوجيه أنه تذكير بمصالح الآخرة ثم يعود إلى مصالح الدنيا. تغذنون؟ لا الشيخ لا يقول طيب ونحن نحترم رأيك. طيب توجيه آخر تفضل به السيد.
هذه ما أعرف يذهب إلى هذا، يقول ليس من الضروري هذه ثلاثة تدريس هي خلوشية منسى ومقدمة وكذا كذا، ليس من الضروري هداية مرة يريد مثلا الله أن ينتج العقائد، مرة يريد أحكام.
أنا ما أدري إذا كان كلامه هكذا، هذا قد يكون في مقام بيان أدلة المخالفين. أنا لا أدري رأي الشيخ معرفة، ولكن نخالف الشيخ معرفة، نخالف من هو أكبر منه. نحن هنا للبحث والاجتهاد.
وليس ليس من الضمان يقول يعتقد بذلك. هل يعتقد يجب يعني ليس
مسلمات الدين؟ لا، هو المشهور أنه توقيفي، ولكن أنا أقول لك إذا كان ليس توقيفيا وليس من الله عز وجل.
من الله عز وجل.
إذا كان من الله عز وجل كيف يرتب هذه الآيات في سورة واحدة؟ أقول اجعل هذه الآية في سورة كذا، اجعل هذه الآية في سورة كذا، ثم آيات السورة كذا من أول مثلا سورة النساء إلى آخرها مثلا 180 آية كلها من سورة النساء، وقول لك هذه سورة النساء. أصلا هناك سور نزلت دفعة واحدة. بعض الروايات تقول سورة الأنعام عندما نزل فوج من الملائكة عظيم أنزلت على قلب النبي. وهناك الرأي المشهور أن القرآن نزل أولا نزل دفعة واحدة، وإن كان بعض المتفلسفين يستشكلون يعني، لكن هذا له توجيه في مقام آخر في علوم القرآن. فإذا إذا أنكرنا التناسب بين الآيات نقع في إشكال، أنه كيف انتظمت إذا في سورة؟ لماذا جعلها في سورة واحدة؟
لا مو رأي الأستاذ،
وسماها باسم أيضا، سماها سورة النساء، سورة البقرة، سورة الملائكة، سورة كذا، إذا سمى يعني هذا لابد أن يكون له. تفضل الجواب الثاني قبل أن ينتهي
الوقت. مسألة الطغران يعني لا تقنع أن الواجبات أن يعامل العلم الناجح بعمر ركن الصلاة، صلاة ركن أساس في الإسلام.
طيب.
وقلنا احنا نعتقد انها واجبتها المستحبة، لكن تترتب عليه انه الانسان اذا تزوج راح ينفر، راح ترتب على احكام واجبة.
طيب.
فضرب المثال انه حافظوا على الصلاة، والصلاة اختلف الصلاة الوسطى هي باعتبارها اعظم.
صحيح.
فالرب العباد رضي الله عنه قال حافظوا على تلك مثلا احكام الزوج وما يترتب عليها من اهمية وجوب. التي يتناسب مع كلام الوسطى وهي المثال. فتعرف بالمثال
تعرف بالمثال او فلنقول
وتناسب طبعا مع القول الذاكر اول انه هذا المذكر في العصر
يعني تعبيرك الاول بيانك الاول كان اوضح واقوى ان الايات وان احكام الله عز وجل كلها جزء لا يتجزأ. فصحيح اننا قلنا لكم هذه احكام الطلاق ومثلا يجوز ان تطلق مرتين والثالثه اذا طلقها لا ترى وعدة المراه مثلا متوفى زوجها كذا وعدة المراه التي طلقها زوجها كذا والاحكام التي ذكرت كلها انا ذكرت هنا 12 حكما حكم المهر بذل المهر انه اذا دخل بها وان لم يدخل بها وان لم يسمى المهر كل هذه مذكوره في الايات السابقه نعم واجر الرضاعه والنفقه على الزوجه التي لم يسمى مهرها وهكذا كل هذا مذكور. يقول من ضمن هذه الاحكام هي الصلاه انه حافظوا على الصلاه كما انكم ينبغي ان تحافظوا على العده تحافظوا على أرحام نسائكم لا يصير اختلاط وامتزاج بالأرحام ونستدرها أيضا ينبغي أن تحافظوا على الصلاة وهي عماد دينكم واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا يريد أن يقول بهذه الآية في جعل وسط هذه الأحكام أن أحكام الله عز وجل كلها كل واحد مجموعة واحدة لا تقبل التجزئة فلا يجوز أن نؤمن ببعض نعمل لبعض ونترك بعض بل هذه الأحكام كلها تساعد الإنسان في تهذيب نفسه في استقامة حياته العملية تؤدي إلى سعادته الدنيوية إذا راعى هذه الأحكام جميعها.
ولكن من أجل التناسب
هذا التناسب
لا في الكتب العادية شوف هناك يعني باب طهارة باب صلاة يعني أحكام مختصرة هذا لأن
حسب الغاية الغاية في كتب الفقه بيان أحكام مثلا الطهارة بيان أحكام الطلاق فليس من الصحيح أن تمزج أما هنا غاية القرآن هدف القرآن هو الهداية إذا كان الله عز وجل يريد أن يهدي البشر فيقول لهم أن هذه الأحكام كلها يجب أن تتقبلوها تأخذوها جميعا لا أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض كمثل مثلا بعض من يشكل على بعض التعاليم الدينية مثلا المسيحيون وغيرهم يقولون أنتم تحجون إلى الحجر وتطوفون حول الحجر وتقدرون الحجر ما هذا الدين؟ هذا لا يشكله فنقول له نحن أنت أول تناقشنا في الأصول تناقشنا في أصول الدين بعد ذلك تأتي إلى الفروع إذا كنت أنت أصول الدين ما تقبلها فكيف تناقشك في الفروع تناقشني في الصلاة وكيفية الصلاة وكيفية الصوم ونحن لا يسوح على ناقشك اولا في اصل الدين اذا تقبل اصل الدين فاذا ناتي نقاش الماضي ما تقبل هذا لا ياتي النقاش
فلا يوجد كمان في التناسب يعني وكل ما امر الله
لا يوجد تناسب
يعني ليس كمان في التناسب يعني
لا انا اقول
لان كل ما امر يعني امر الله اكبر وامر نقبل لله هو كيف
ما صحيح ولكن نقول نحن اذا لم نقل بالتناسب يلزم العبثيه واللهويه وهذا نحن في مقام التوجيه الآن إما أن تقول لا يوجد تناسب أو يوجد تناسب لا يوجد تناسب نقول لك يلزم العبثية يلزم اللهوية لماذا سمي مصحفا مصحف لماذا سمي كتابا لماذا سمي مثلا سورة كذا سورة كذا لماذا سماها الوحي سورة كذا فإن هذا يلزم إشكالات كبيرة فإذا نحن لابد أن نحل هذه الإشكالات لذلك انبرأ الرازي كما قلت أكثر من تعرض في تناسب الآيات هو الرازي في تفسيره تفسير كبير أو مفاتيح الغيب اسمه و في سيد قطب سيد قطب في ظلال القرآن هناك وجه آخر من الشيعة حفظني الآن ما يقول من الشيعة الطبسي في مجمع البيان يتعرض لتناسب السور هذا رأي طبعا شاذ عندنا يعتقد أن السور متناسبة بعد هذا مرحلة أرقب. يعني إشكالهم يصير أكبر. الطبرسي مثلا إذا تراجعون نهاية السور يقول يبين يقول وعندما انتهى من السورة الفلانية بدأ السورة الثانية وموضوعها وكذا ثم يذكر التناسب بينها. يقول هناك مثلا وجه التناسب. أحيانا تكون متمحل
بتوجيه
يؤول وأحيانا لا يكون يعني فيه منطقية. على كل حال التوجيه الأخير الذي سنذكره هو أن الطلاق أيها الأحبة وهو جيد وهذا ما ذكره سيد قطب في تفسيره الطلاق صعب على الإنسان عسير أن يطلق زوجته أو مثلا أن ينتظر حتى تعتد كما ورد ليس عليكم جناح في خطبة النساء ولا جناح ليس عليكم جناح في خطبة النساء أنه توفيت المرأة توفي زوجها فأراد أن يخطبها وهي في العدة لشدة شبقه وشوقه فيخطب فنزل القرآن في ذلك. فإذا أحكام العدة كانت سابقا المرأة تعتد سنة كاملة كما في الآيات بعد هذه الآية حافظ على القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الخارج كانت تتمتع يعني تعتد حولا كاملا سابقا كانت تعتد حولا كاملا. تقول أن أحكام الطلاق صعبة ودفع المال وعلى المولود له رزقهن وأسودهن بالمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أو وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآيات كلها تتحدث عن التزامات التزامات الرجل والتزامات المرأة. الرجل يلتزم بنفقة المرأة يلتزم مثلا بمراعاة العدة وأيضا المرأة ينبغي عليها أن تراعي العدة ينبغي عليها أن لا تخرج من بيتها لا تخرج من بيت زوجها من الحكم الذي لا يطبق للأسف لا يخرجن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فمجمل الكلام يقول أن هذه الآيات كلها تدعو الإنسان إلى الالتزام ببعض يعني النفقات أو ببعض التعاليم التي يحصل على الإنسان أحيانا الانقياد لها إما لأنها مادية أو لأنها تحتاج إلى صبر ومكف. لذلك يقول هذا المفسر أن الآية هذه عندما قالت حافظوا على الصلوات أن الصلاة تزيل التمرد عن الطبع وتسهل الانقياد للأوامر اللا السابقة واللاحقة. يريد أن يقول أن هذه الصلاة التي أقسم الموضوع عنها تساعدك يا أيها الإنسان على أن تكون مطيعا بأوامر الله بالأمور المادية. بعضهم يقول أنه أنا نقل عن أحد الأشخاص يعني كان مؤمن بأهل البيت ويحب أهل البيت ويؤمن بالخمس ولكنه ما كان يقوى على دفع الخمس فأوصى أصدقائه قال تأتونني في البيت وتقيدونني بالعبادة ومهما طلبت ومهما تلعب تفعلون ماذا فعلت تأخذون الخمس وتذهبون به. وفعلا جاءوا ليلا وربطوه وقيدوه وأخذ المال ويصيح وتذهب. أحيانا الإنسان يحصل عليه ويقولون أنه أحد العلماء أو مرجع يقولون ماذا سمعت وسمعت أنه كان متعلقا بالدنيا كثيرا متعلقا بالدنيا كثيرا مع أنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد وفي آخر أيام حياته كان يقرأ القرآن والعياذ بالله فتفل في القرآن والعياذ بالله قل أنا ماذا جنيت من حياتي وكذا لن مرجع ولن صار مرجعا وفلن صار كذا وفلن صار كذا. فأحيانا الإنسان يتعلق بالماديات هذه نعيشها يتعلق أحد المؤمنين يقول واحد من المؤمنين احتضر في حالة الاحتضار قلبه كان معلق بساعة ساعة اشتراها ساعة كان قلبه معلق فيها. فأحيانا الإنسان يتعلق بالماديات يشعر عليه الانقياد للأوامر خصوصا إذا كانت أوامر مادية أو مثلا تتعلق بمثلا حبس الشهوة مثلا حبس النفس عن المنافع
مثلا حبس النفس عن المرأة التي يريد أن يتزوجها أو دفع المهر لها أو ذلك. فتأتي هذه الآية لتقول له يا أيها الإنسان عليك بالصلاة. وهذا وجه مجيد، لأنه عندنا الروايات الصلاة خير موضوع وأفضل عبادة بعد المعرفة. في الأحاديث ما أعرف شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة في الأحاديث، يعني بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة الأئمة والولاية الصلاة، الصلاة أفضل العبادة. فإذا أقحمت هذه الآية وصلت هذه الآيات
ممدوحة يعني.
فتريد أن تؤكد أنه يا أيها الإنسان إذا عثرت عليك هذه الأحكام فعليك بالصلاة، استعن بالصلاة كما ورد في القرآن فإنها تزول. ما رأيكم بهذا الوجه؟ الصلاة تزيل التمرد عن الطبع وتسهل الانقياد للأوامر السابقة واللاحقة.
اشكال فني يعني لو كان هكذا لقد يا يعني الصلاة باعتبار آية الصلاة وآية اللي شبه انه عنده قوة وشوه لا ينفر، لكن هناك الصلاة الوسطى. فأقول
أكبر خطة من الصلاة الوسطى وما علاقة الصلاة الوسطى بالأحكام؟ إيه نعم، هذا ما أشرت إليه أنا، هو أخذ أشارة إليه. الصلاة الوسطى قيل المراد بها الصلاة الظهر أو العصر، لا بأس. هذه الصلاة تقع في وسط النهار عندما يكون الإنسان منشغلا بمصالحه الدنيوية، فلذلك نزل تؤكد على عدم انشغاله وتناسب تناسب الآيات السابقة واللاحقة. صلى الله على محمد.
ولكن إذا
أنا لن أردت أقول يعني يوجد دراسة بين هذه الآية والآية.
إذا تأتوننا بال بال بالهذا أعطي الصفاء لو سمحت، الملف من هنا غرفة الأساتذة تفضل. الأوامر السابقة واللاحقة، لا بس اسأل السابقة واللاحقة للأوامر لا بس تفضل عندك تفضل. أنا أقول لك أنت بيننا بيننا
لا أقرأ هذا الكلام
أفضل
ممكن. أنا لا أنا سهي يعني لما بما أنه مشاله يعني ما له في الكتب أما أنا كما فكرت وفكرت جلست وأنا جيد رأيته رأسي يعني كأنه هناك رأسي بين كأنه يشبه الثالث يعني وجدت رأسي بين الآية يعني هذه والآية السابقة
الذي يقول
هذا الذي انا